بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا عن المعركة الخارجية للقلب وإقبال جنود وجيوش الكفرة من الشياطين وأعوانهم لغزو القلب، والمعركة كما قلت تدور حول جنود الملك، فإذا استطاع العدو أن يأسر الملك فعند ذلك أصبحت الجنود من رعايا هذا الكافر يسيرها كيفما شاء، كل بقدر قوة هؤلاء الجند. وذكرنا بأن الجنود تتعلق بالسمع والبصر وباللسان وبجميع الجوارح، وهناك عدو من الداخل من خواص الملك، وغالبا العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي، العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي. ولذلك ربنا عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، كمثل الشيطان وأعوان الشيطان وهؤلاء ضعيف، ولكن العدو الداخلي الذي يظهر المحبة للقلب ثم ينقلب عليه. ولذلك من أعظم هؤلاء الأعداء الهوى، فالهوى أرسله الله عز وجل للقلب ليستروح به ويستأنس به، بمعنى أنه أن الهوى رفيق سمر قريب جدا من القلب، يسامره ويوجهه ويحاكيه ويقربه، فهذا الهوى جعله الله عز وجل أنيس، ولذلك أصل الهوى يستعمل في طاعة الله عز وجل. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات التخيير وآيات الإسرار، قالت أرى أن ربك يسارع في هواك، فالهوى اللي هو جليس القلب الملك، ولذلك الهوى جندي من جنود المعركة، فإذا انقلب فنسأل الله السلام، فإنه كما قلت من خواص الملك، فإن الهوى إن أسقط الملك يسقط الملك سقوطا لا عودة بعده أبدا إلا أن يتغمده الله برحمة. فالهوى والمعركة، ما هو دور الهوى؟ تعريف الهوى هو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، يكون في شيء في القلب مستحث يحث القلب لما يهوى ولما يحب. وقال عز وجل ونهى النفس عن الهوى. الهوى إذا أطلق على الإطلاق فهو مذموم، لأن غالب الناس يستعملون الهوى في المذمة، بينما الهوى هذا إذا استعمله الإنسان فيما يؤانس القلب فإنه أعظم سبيل لانطلاق القلب إلى الرب بلا تعثر. فالهوى يحمل القلب لرضا الرب بأقصر مسافة وأقرب طريق. ترى العبد يبعث له الهوى في محبة قيام الليل، فيقول الهوى للقلب أنيسي وجليسي ولذتي وقرة عيني القيام، قراءة القرآن، الهوى يستحث القلب لمحبة القرآن. ف فلا ترى العينان قرة عين إلا في قراءة كلام الله عز وجل، ولا ترى الأذنان قرة عين إلا في سماع كلام الله عز وجل، ولا ترى الجوارح لذة إلا في سماع كلام الله عز وجل. وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه. اسمع، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه، لأن القلب وجد هواه مع كلام الله عز وجل، فلا أنيس ولا جليس ولا لذة ولا راحة إلا مع القرآن. فإذا انقلب الهوى انقلاب الضد فإنه يهيم بالقلب فيصرفه من طريق الله عز وجل إلى طرق شتى، فيحبب إليه بدل من القرآن قرآن الشيطان الغناء، فترى القلب يهوى الغناء ويهوى الطرب. عند ذلك يستحيل أن يجتمع قرآن الرحمن مع قرآن الشيطان، يستحيل. فلذلك المعركة الداخلية كما قلت أعنف وأعظم وأشد من المعركة الخارجية على القلب. طبعا أنا بحاول أبسط المسألة لتعرف الأعداء الكثر الذين يحيطون بقلبك بالملك حتى يعطلون سيره إلى ربه. ولذلك كما قلت في أول الدرس بأن بين القلب وبين العمل مسافات، يعني ممكن تؤدي العمل فعلا، يعني ربما الهوى يؤدي بالإنسان إذا ما في عمل، إنسان جالس يطبل يزمر يرقص تافه حقير سفيه ما في أي منفعة منه، فهذا وصل. طب إنسان ممكن يؤدي طاعات ولكن سلبت منه ألذ ما في هذه الطاعة، قبول العمل. وزي كما قيل لا تنظر إلى العمل ولكن انظر إلى، يعني الفعل نفسه، لكن انظر إلى العمل أقبل أم لا. وذلك هناك وقفات، وقفة قبل العمل، وقفة مع العمل، وقفة بعد العمل. قبل العمل تضبيط وتدقيق، في وسط العمل إخلاص وتقريب لله عز وجل، بعد العمل محاسبة في الإتقان وفي القبول، كم أتقنت، أنا سرحت قد إيه، عملت قد إيه، طيب قبل منها قد إيه، كيف كان قلبي، أين اتجه، أين هذا لضبط الإيه العمل، هذا حتى يصل إلى القلب. وربما وصل إلى القلب ولكن القلب مشغول، الملك مشغول، بيأتي يدخل عليه الصالحون ويذكروه وكذا، ولكن هو مشغول بغير هذا. فبين القلب وبين الرب مسافات عليها قطاع طرق، يعني ربما أيضا العمل إن وصل إلى القلب وأتقنه القلب لا يصل إلى الرب. فلذلك يعني كما قلت الأمر صعب شوية، ولكن كما قلت في أول الأمر وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، يعني كلما عظم الأمر واشتد الخطب جاء الفرج، إن علمت أن الله عز وجل معك ويعينك ويسدد خطاك. ولذلك نلاحظ جزئيتين خطيرتين جدا، الجزئية الأولى وهي أن الله عز وجل ضمن أرزاق العباد وحدد آجالهم وقال لك أي عبدي لا تنشغل بالرزق ولا تخاف من فوات الأجل إنه ينتهي، ما تشغل بالك بهذا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان بعض المفسرين يقول من نعم الله عز وجل أن الله وضع الرزق في السماء، ولو وضع في الأرض لهجم عليه الأشرار حتى يحيلون بين العبد وبين ما قدر له، ولكن ربنا عز وجل قال لك وفي السماء، أي مقدر في السماء. فكذلك الأجل، لو اجتمع جميع الخلق على أن يقربوا من أجلك خمس ثواني فقط تقريب، يعني بقي لك كده آخر نفس وقال لك عجل شوية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند جيد، فيه إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي من الاستيفاء رزقها وأجلها. يعني لو مقدر لك رزق منذ أن عقلت أو منذ أن ولدت إلى أن تموت قوامه 30,000 و10,000 و25 جنيها ومعهم كمان بريزة، استوفيت كل ما قدر لك وبقت البريزة دي، بريزة تعمل أي حاجة ببريزة كرم الله أي شيء، فلن تموت حتى تستوفي الرزق كاملا. طيب إذن بقى يعني مثلا أقعد في البيت ولا أقعد في المسجد والرزق يجين لغاية عندي، إيه المانع؟ إن ربنا قدره، ولكن الله عز وجل قدر مع الرزق اللي قدره السعي لعلة العبادة، لأن الدنيا دار كد، لأن في الجنة هيأتيك وانت قاعد نايم كده مستريح على السرر التي بطائنها من استبرق، فكيف بالظواهر؟ ونايم مستريح ومعك حوالي 70 حور عين وتتمتع بكل الذي جالس كده هو. طب النهاردة نتغدى ايه؟ عاوزين بوري مشوي، لسه بتفكر يجي لك لغاية بقك. طب النهاردة عاوزين ايه؟ عاوزين ديك رومي، انا عارف انتوا صايمين وانت بتفكر كده الديك رومي جالك، عاوزه ايه؟ مشوي مقل، ايه الصورة اللي انت عاوزها لغاية قدامك؟ عاوزين ايه؟ عاوزين حمام، وانت جالس عاوزين لحم عجالي، وانت جالس وصلت لغاية بالامنية. طب انا عاوزين مانجا، مفيش بقى هناك بقى صيف ولا شتاء، تلاقي الغصن كده تدلى من البستان بتاعك ونزل الغصن وانت جالس في نفس اللحظة في نفس الجزء من الثانية مجرد الأمنية، وتلاقي قرب منك الغصن والمنجاة تلاقي فيها بذر ولا قشرة تاكل ما شاء الله. وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، فتجد كل لذيذة قربت إليك بمجرد الأمنية، ده في الجنة. في الدنيا ربنا ابتلاك بقى بالكد، ورغم ذلك قال ضمنت لك الرزق، هترزق إما كذا. ولذلك ابتلي العباد بقى بإيه؟ بالسعي. فالناس في أمر السعي فريقان، فريق بيمشي الهوينة وبالراحة وموقن أن الرزق مقدر وما بتعبش من في جامد ولا بيبذل مجهود ولا ياخد حرام ولا رشوة ولا إطلاق، جاني الرزق جاء مقدر. وذلك ربنا بيبتلي العباد في الدنيا غير الأخيرة بقى، ممكن أنت جالس وقاعد ما فيش معاك ولا مليم، والعيال ده عاوز مدارس وده عاوز مصاريف مش عارف ايه وده عاوز، وانت داخل خارج داخل خارج ومش عارف سكة، ما فيش اللي انت تمد ايدك او تستلف من كذا. المهم يعني فلو صبرت والله الذي لا اله غيره سيأتيك رزقك. شوف تخيل يعني لابد يجي لك، لان ربنا ما اذن لك انك تطلبه لا من حرام ولا بجهد ولا بضياع الدين ولا ولا ولا. واحد بيقول طب انا مثلا دلوقتي عندي وظيفه وشغل ما اعرف ايه وبتاع، وبعدين ما اعرفش اصلي اصلا، يعني الظهر دي مش ممكن تطلبني؟ لا يمكن. طب هذا جاهل. لماذا؟ لانه ظن ان الصلاه وسيله للرزق، بينما الرزق هو وسيله لايه؟ لانت بتاكل بس انت عبد ربنا عز وجل، ما خلقت الا ان تكون عبد، لا لنفسك ولا لأهلك، لا لله عز وجل. فلذلك لابد أن الإنسان يكيف كل حياته فيما يرضي الله عز وجل. لو جلس ما جلس، من الأشياء التي أذكرها الآن، أحد السلف رضي الله عنهم كان في بيته وظل 3 أيام ما في أي طعام، ما في أي أكل، كان عنده بنت صغيرة فجاءت في حضنها هكذا ودموعها تسيل وتبكي، وقالت يا أبتاه إني جائعة أكاد أن أموت من الجوع. فكاد الرجل أن يتفتت كبده، فهو جالس ذكر صديقا له صاحب لي، والصاحب ده بيقول لو عزت حاجة قول لي، ما هو برضو كان عند السلف يا أخوانا تضبيط موضوع الرزق ده بقى يدي لك علو، مش كل حاجة فلان والدين فلان وتستلف من فلان وتشحد من فلان، لا بيعطيك علو، لا تسأل إلا الملك، فقط. تجد نفسك كده فيها علو عالية جدا جدا جدا، مهما كان بك من خصاصة لا ملجأ ولا ملاذ لك إلا بالله عز وجل. فصاحبنا افتكر صاحبه وقال له أي مبلغ عاوزه، عاوز 50 قرش ما فيش مشكلة، 50 ما فيش مشكلة، جنيه، أي 1000 اللي انت عاوزه، يعني ممكن تروح يجيب لها بسكوتايا بتاع ما فيش مشكلة، وزميله صح. فخرج هو ماشي متردد، فوجد المسجد قال أدخل المسجد، فدخل المسجد ثم صلى ركعتين، قال أستخير ربنا عز وجل. ودائما يا إخواننا الاستخارة من أعظم النعم. استخار وجد قلبه ضيق، طب أنا أروح للأدم ده ممكن بعد بتاع ده، أنا كنت اديته ده، أنا شحته ده، أنا سلفته ده، أنا مالي ومال الكلام ده، أنا راجل كافي خير شري. المهم فضل جالس في المسجد لا عارف يروح لصاحبه ولا عارف يروح البيت، كل ما افتكر منظر البيت الصغيرة أظن الوقت اللي قاعدين بيقول يا سلام لو أنا أعرف الرجل ده، ده أنا كنت رحت وإيه وغرقت رز وحلويات ولحمة. فضل جالس في المسجد لا عارف يروح لزميله ولا عارف يروح البيت. المهم فضل جالس لغاية ما عدى النهار وصلى المغرب وصلى العشاء وماشي مروح. كان عنده طبعا بنات كبار، يعني منها بنت كبيرة والبنت الصغيرة دي اللي هو كانت اشتكت له. فالمهم مشي بعد العشاء يقدم رجل أخر أخرى، يقدم رجل أخر أخرى. فلما وصل إلى البيت فطرق الباب وجد بقى إيه البيت في بشر وفرح وكده، وقبلته ابنته الكبرى وقالت أين أنت يا أبتاه؟ فقد جاء صاحبك من الصباح وقال بأنه مسافر لتجارة في كذا بلاد السند كذا وكذا وكذا، وقال يعني هذه الأطعمة وهذه الأشربة وهذه الأشياء خلفتها لكم، وإذا جاء أخي أقرؤه من النساء. وطعم من في البيت وأكلوا ورزقوا وما سأل هذا الرجل سؤالا واحد. فلذلك الإنسان كلما كان عنده يقين بما عند الله عز وجل كلما يسر الله له أمر. زي كيافة الناس الآن هما الأمرين دول، المصيبتين دول، الرزق والأجر، هما دول اللي عطلوا الناس عن أي طاعة من الطاعات. لأن الواحد بيطحن نفسه ويقول لك ده أنا عندي وريتين وثلاثة، بشتغل من الصبح أطلع من بعد الفجر أو من الساعة 6 الصبح لغاية نص الليل، ويطحن طحونة طحونة طحونة، ورغم ذلك بتيجي علة مرض بيشيل كله. أذكر واحد طبيب، الطبيب ده نشأ فقيرة جدا، طبعا أنا ما بذكرش أسماء وأرجو ما حد يضر بذنه أن أقصد شخص بعينه، يعني قصة أنا أعرفه وأذكره. طبيب نشأ فقيرة جدا، ولكن يعني من الله عليه يعني وصل لمرحلة الدكتوراه ومش عارف إيه وبتاع، وجمع أموال كثيرة جدا جدا، ووصل إنه كان ليه مستشفى خاص وأموال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعربية رايحة وعربية جاية وبتاع. المهم الشاهد ابتلي بمرض، أي نوع المرض؟ برضه مرض ما، أنفق على هذا المرض جميع ما يملك. في آخر عملية كان فاضل عنده رأس ماله فقط المستشفى، راح بيع المستشفى وراح عمل العملية، ماته بيعمل العملية وما خلف لأهله مليم واحد واحد. ليه بقى؟ لأن الناس بنتعامل، ده نتعامل مع الله عز وجل معاملة بقى إيه جانب بكسبي بكدي بجهدي، لا والله الذي لا إله غيره ما لك كسب ولا كد إلا ما قدر الله لك، واعلم أن الله إن فتح عليك أراد بك خيرا وإن ضيق عليك أراد أيضا بك خير، لأن ربنا عز وجل أعلم بحالك. فإذا سلم العبد أمره لله عز وجل سلم كل شيء، ولذلك راحت هذا القلب أنك تطمنه، قل له أبشر لك رب كريم جواد ضمن رزقك، أهجو أبدا ولا من تعول. ولذلك كما قلت في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي، وكلمة تستوفي حط تحتها 10 خطوط، تستوفي رزقها وأجلها الأجل. جالك مرض، جالك لن تموت إلا ما قدر الله لك من الأجل. وذلك لما قال ابن عباس إنما نعد لهم عدة، قال آخر العد خروج روحك، قال إنها أنفاس معدودة فآخر العد أن تخرج هذه الروح. فأنت لك أنفاس عند الله لها عدد معين، مليار، 2 مليار، الله أعلم كم نفس. هذه الأنفاس مجرد أنها تنتهي خلاص. لو جميع أطباء الأرض، ولذلك أذكر موقف للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأخبرني القصة هذه أحد الإخوة من أمريكا. المهم ألحوا عليه بالسفر إلى أمريكا للعلاج، كان عنده سرطان في الكبد رحمه الله وأحسن الله. فالمهم اللي ذهب، فالمهم جاء قالوا له إيه يعني الأول نبدأ العلاج ومش العلاج وبتاع، وبدأ إيه يرى كفار وده داخل وده خارج، هو كان متضجر من السفر. فالمهم قالوا أول مرحلة في العلاج إنك تعالج كيماوي. فالأول طبعا قال أريد أعرف العلة. فطبعا بعض الأطباء بيخفي عن المريض العلة، ودي برضو مصيبة أخرى، يفضل المريض في دوامة وفي أمل وفي عشم ومش عارف الحقيقة إن ممكن بعد لحظات بعد ساعات ماشي، لأن في بعض الأمراض خلاص هيبقى يموت. فبالتالي من باب البر بالمريض إنك تخبره بحالته. ليه بقى؟ البعض يقول لك ده أنا ممكن أنزله يموت. لا مش هيموت ولا حاجة، ولكن ليتهيأ للقاء الله عز وجل. فبتقول أحد أنت عندك سرطان في الكبد، أو عندك معرفش إيه، أو عندك أو عندك أو عندك، والحالة خطيرة، انسى نفسك. لكن ممكن بعد الأمنية بقى العمارة والسيارة والمش عارف مين والفلوس اللي في المكان، ويبدأ بقى يدي الأمان ويرجع من جديد تاني ويموت بحسرته. لكن لما يقتنع أن فعلا ويقنع أن الأجل اقترب، يبدأ بقى يفكر تفكير إيه جيد. التقصير في الطاعات يبدأ يقرب ويزيد، كان مقصر في الزكوات يبدأ يتصدق ويزكي، كان مقصر فيه ابدأ بقى يشتغل لآخرته. يبقى دي عملية إفاقة وليس عملية تعتيم وتغييب عن هذا. فلذلك قضية الأجال محددة، منهم من يموت بعلة ومنهم بغير علة. واحد رجل كان بجوار زوجته نايمين الاثنين وعمالين طول الليل مش عارفين هزاره بتاع الصبح، لها ماتت الأرض كان يجنى. فلذلك قضية الأجل أيضا محددة حتى تستوفي رزقها وأجلها. فلذلك ضابط الرزق والأجل أن الله حددهما، لا تستطيع، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. طيب قال ولا يستقدمون، ممكن واحد يقدم روحه؟ لا، لو حد عاوز يخلص عليك عاوز يموتك. وذلك في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصغار الصحابة، علمه لابن عباس وكان في 15 من العمر أو دون هذا، ركب يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الرواية أنه فتل بأذنه عشان ينبهه، شاب صغير، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، أنا عاوز كده حاجات إيه أعلمها لك بس ركز معايا، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دي أصول التوحيد اللي تريح نفسك خالص، تلقي أحمالك على ربك. واعلم أن الأمة لو أن كل الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء أيا كان هذا الشيء يتعلق بالرزق أو الأجل، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوف لكل البشر، تمشي بواسطة، عاوز وظيفة تجيب رئيس الجمهورية، تجيب رئيس العالم، تجيب أي إنسان على ظهر الأرض يتوسط لك في منفعة أو مصلحة، طبيب، أحسن طبيب في العالم، أشهر طبيب في العالم، عشان يتوسط لك ويعمل لك عملية جراحية، أي شيء في أمر ما قدره الله عز وجل، لن يستطيع. شوف، اعلم أن الأمة كل الخلق إنس وجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم الضد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء. طيب لو أنت بقى رجل إيه يا رجل صالح وكذا، وكل الأشرار اجتمعوا على أذيتك وعلى إيقاع الضر بك، طيب هل يضر؟ يستحيل، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، شيء مقدر. وما قدر الله عليك الضر إلا برضو العلة أراد بك خيرا. فلذلك الإنسان لابد أن يسلم لله عز وجل في جميع الأمور. فهنا الهوى نعمة، ولكن إن استغل في صالح الملك، لأن الهوى ده قلت جليس الملك هو اللي يروحك أي المحاب. الهوى يجعلك تأكل هذا وتدع هذا، تشتري هذا ولا تشتري هذا، تسافر إلى كذا ولا تسافر. فالهوى هذا الذي يدفع قلبك إلى طلب مرغوب. إيه هو المرغوب بقى؟ قد يكون حلالا وقد يكون حراما. غالبا الهوى لا يستعمل إلا في المرغوب الحرام. ولذلك قال: فالهوى دافع داخل الإنسان يحركه إلى ما يحب، ومايل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. أنا بحب الأكل وبحب نوع معين من الأكل، بحب اللحم، بحب الخبز، بحب كذا. إن تجد نفسك النفس بتشتهي وتتمنى يعني شيء معين، نوع معين، طلب معين. ولذلك الإنسان يعني لما بيجلس مع بعض الأطباء ويعطيك بعض الأسرار اللي داخل الجسم، إن النفس في مرحلة معينة بتشتهي مثلا اللحم. طب ايش معنى اللحم؟ لا يبقى طعم العيش ومش عارف، ما فيش اللحم بالذات. ليه؟ تجد ان في مستحث من الداخل يحركك لطلب هوى اللحم. طيب ممكن مره لا مش عاوز لحم، لا نفسي في سمك. تجد في مستحث من الداخل نفسك تاكل سمك. يا سلام، ده انا نفسي اكل جبنه قديمه، وتلاقي طالعه من دماغك الجبنه القديمه. ايه العله؟ دي مستحث، لان في هذا الشيء شيء يحبه القلب وتتمناه النفس فتحثك عليه. وطبعا داخل أعضائك يعني في إنزيمات، في يعني أشياء بداخل الجسم تحتاج إلى هذا. يعني مثلا تحتاج إلى بعض الأملاح، بعض السكريات، نوع معين من السكر، نوع معين من الملح، فتلاقي يتحرك البدن، فإذا بالنفس تشتهي وتأمر الإنسان أنه يطلب هذا النوع حتى لقوام حياته. وذلك أنت سر عظيم جدا، يعني كما قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني مخلوق عظيم جدا، فيك أشياء عجيبة جدا. ده أقل شيء فيك بمليارات. قال: فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك كل ما يشتهي. فالهوى مستجلب له ما يفيد، الهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي. زي إنسان قلنا كما قلنا أنه لما يغضب يعني يزيح عنه الأذى. فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يذم المفرط من ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. ولما كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه على حد المنتفع، أطلق ذم الهوى والشهوات، لأن الشهوات أعم من الهوى، الهوى جزء من الايه؟ من الشهوة، لعموم غلبة الضرر، لأنه يبعد أن يفهم المقصود من وضع الهوى في النفس، مش عارف ليه، فيجد نفسه بلا ضابط من الشرع منطلق خلف هوى عندها يتلف. فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صورة الحقائق كما هي، اللي هو الهوى المذموم. فالهوى المذموم زي الصدأ، تزور في المرآة فيها تلوث، وكلما عظم الصدأ كلما حجب الرؤية، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات. ولذلك فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل، لسبب لو بدأ بيبع الشهوات وهوى وهذه الأشياء أصبح العقل له يسير مع الهوى، ويعمي بصيرة القلب، ويصد عن اتباع الحق، ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة، مهما اعتبر لا يعتبر، ومهما اتعظ لا يتعظ. ولذلك فإن اتباع الهوى أصل في الغي والضلال، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. صار تابعا للهوى. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث مطلع لسانه، وإن تتركه يلهث برضه مطلع لسانه. فاختل الضوابط إيه عنده، سواء كان في عمل أو ما في عمل، الهوى غالب عليه والعياذ بالله. وكما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، صاروا متبعين للهوى والعياذ بالله. أكمل غدا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين